يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. السائلة حاء هاء فاء من المدينة تسأل عن والدها الذي لا يصرف عليها ولا على أخيها، سائلة من القصيم تسأل عن مسألة رضاعة وعن التبسم في الصلاة. أبو عناد من المدينة يذكر بأنه بلغ 35 من عمره ولم يحج بسبب الفقر، ماذا عليه؟ سائلة تسأل بأنها غادرت من منى اليوم 12 إلى جدة قبل الرمي، مع أنها وكلت ولي أمرها بسبب الزحام كما تذكر، وتركت طواف الوداع. سوف تستمعون من خلال إجابة الشيخ إلى توجيه مبارك حيال هذه القضية. فإلى أولى أسئلة هذه الحلقة، على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. فهذه رسالة باعثها ويبدو باعثتها المستمعة جيم هاء فاء من المدينة المنورة. أختنا تسأل وتقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، لها أب لا يصرف عليها منذ كانت طفلة صغيرة، وكذلك لا يصرف على أخيها الذي يبلغ الآن 18 من عمره. تقول بأن والدها قد طلق أمها منذ زمن وهو يملك مالا كثيرا، هل هذا الأمر جائز في حقه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة تمثل منهجا من مناهج بعض الرجال الذين تحصل بينهم وبين بعض زوجاتهم الفرقة، ويكون هذا الزوج له أولاد، وعندما تحصل الفرقة بينه وبين زوجته، وقد تكون الزوجة هي السبب، وقد يكون هو السبب، أو أن السبب مشترك، يعني أن كل واحد منهما سبب في بعد الآخر عنه، فينشأ عن ذلك تصور عند الرجل بالانتقام من الأم، وذلك بإهمال أولادها منه، لا من جهة النفقة ولا من جهة الكسوة ولا من جهة السكناء ولا من ناحية التربية والتعليم وما إلى ذلك. فالرجل مسؤول عن أولاده، ولا يجوز له أن يقصر في حق أولاده مما أوجبه الله عليه نحوهم بقصد الانتقام من الأم، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الأب آثم في عدم قيامه بالحق الواجب عليه من جهة السائلة، وكذلك من جهة أخيها. وهذا الكلام يجري على كل زوج لم يقم بما يجب عليه من الحق نحو أولاده. وبهذه المناسبة فيه أيضا منهج آخر يختلف في الصورة عن صور المنهج السابق، ولكن فيه اتفاق من ناحية الطريق. ذلك أن الرجل يتزوج زوجة ويمضي معها ما شاء الله من الزمن وتنجب له أولادا، ثم بعد ذلك يتزوج زوجة أخرى، وعندما يتزوج زوجة أخرى ينصرف عن زوجته الأولى وعن أولادها، فلا يقوم بحق الزوجة ولا يقوم بحق أولادها. وعلى كل زوج أن يفهم المسؤولية التي أوجبها الله عليه، وأن يقوم بتأدية هذه المسؤولية، بدلا من أن يتحمل أوزار زوجته وأوزار أولاده، فقد يعاقب في الدنيا بعقوق أولاده له، وقد يعاقب في الآخرة، وقد يجمع الله له بين العقوبتين، عقوبة عاجلة وعقوبة آجلة، فإن هذا ظلم. والله جل وعلا قال في محكم كتابه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة شين من القصيم، أختنا تقول بأن والدتها أرضعت بنت أخيها أكثر من 5 رضعات، فتزوجت هذه البنت، فهل يجوز لأمي أن تكشف وجهها أمام زوج هذه المرأة؟
الجواب: الرضاع المحرم ما بلغ 5 رضعات وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة. فإذا بلغ الرضاع 5 رضعات في الحولين فإن الشخص الذي رضع يكون ابنا للمرأة التي أرضعته، ويكون ابنا لزوجها الذي هي في عصمته في وقت الرضاع، وذلك أن الإخوة من الرضاع يكونون كالإخوة من النسب، أي أن الشخص إذا رضع يكون أخا شقيقا لأولاد المرضعة. إذا كان اللبن الذي منها ساب من حمل الزوج الذي هي في عصمته، وإذا طلقها زوجها وتزوجت زوجا آخر، فإن هذا الذي فإذا أرضعت من الزوج الثاني فإنه يكون أخا لأولادها من الزوج الأول لكن من الأم، ويكون أخا لأولادها من الزوج الثاني، يكون أخا لأولادها من الزوج الثاني. فالمقصود هو أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكون شقيقا ويكون أخا لأب ويكون أخا لأم. وبناء على ذلك فهذه البنت التي رضعت هذا الرضاع تكون بنتا لهذه المرأة التي أرضعتها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول: ما حكم التبسم في الصلاة إن كان رغما عني، هل يبطل الصلاة؟
الجواب: يقول الله جل وعلا في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والشخص إذا قام إلى الصلاة فريضة أو نافلة، هذه الصلاة مشتملة على هيئات من قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود إلى غير ذلك من هيئات أجزاء الصلاة الفعلية، وفيه أجزاء قولية: تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وهكذا التكبيرات والتسبيح والدعاء وقراءة التشهد. فإذا دخل الشخص في الصلاة فريضة أو نافلة فإنه ينظر إلى موضع سجوده ويشغل قلبه بما هو فيه من الانتباه إلى هيئات الصلاة يؤديها على الوجه الأكمل، وكذلك ما شرع الله من الأذكار ومن القراءة في الصلاة. وإذا شغل قلبه بذلك انصرف قلبه عمن حوله من الناس، فهذه السائلة قد تكون تبسمت من أجل أنها رأت شخصا يتبسم أو يمزح أو ما إلى ذلك، فتكون بهذه الجزئية قد انصرفت عن جزء من صلاتها. فعلى المصلي أن يتوجه إلى الله وألا يشتغل بغير ما شرعه من هيئات للصلاة ومن أذكار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو عناد من المدينة المنورة، يقول بأنه يبلغ من العمر 35 عاما ولم يحج حتى الآن من قلة المادة، ماذا عليه جزاكم الله خيرا؟
الجواب، من قواعد هذه الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد جاء في الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن وجوه الاستطاعة الاستطاعة بالمال، فإذا كان هذا الشخص عاجزا عن توفر المال الذي يكفيه للحج فالحج ليس بواجب عليه، لكن بهذه المناسبة لو تيسر أن أحدا يتبرع له بالمال من أجل أن يحج فهو ليس بواجب عليه أن يقبل هذا المال، لكن لو قبله فليس عليه في ذلك بأس. وكذلك لو أراد شخص أن يحججه معه يقوم بجميع ما يتعلق به من الحقوق المالية فهو ليس بواجب عليه أن يقبل ذلك، لكنه إذا قبله وأتى بأركان الحج وشروطه وانتفاء موانع أصله فإن حجه يكون صحيحا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، فيما يظهر من رسالتها لم تذكر اسما ولا مكانا. تقول حججنا بحمد الله في عام مضى وعرضت لنا بعض الأمور أعرضها على أصحاب الفضيلة. غادرنا إلى جدة من منى في ثاني أيام العيد بدون رمي الجمرات، ووكلنا ولي الأمر لشدة الزحام في تلك الحجة، وكانت المغادرة قبل غروب الشمس ولم نقم بطواف الوداع، فما الحكم الشرعي في ذلك وماذا علينا الآن؟
الجواب، هذا السؤال مجمل وتفصيل ذلك أن هذه المغادرة قد تكون في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، وعلى هذا الأساس يكون قد بقي عليهم مبيت اليوم الحادي عشر، يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في حالة التعجل، وليلة الثالث عشر في حالة عدم التعجل، وبقي عليهم رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر بالنسبة للتعجل والثالث عشر بالنسبة لعدم التعجل. فإذا كان ذلك كذلك فعليهم فدية من ناحية الرمي، وفدية من ناحية ترك المبيت، وفدية من ناحية ترك طواف الوداع، فكل واحد منهم عليه هذه الأفدية، والفدية ما يجزئ أضحية، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يصوم عشرة أيام عن كل فدية. وإذا كان المقصود من السؤال أنه حصل السفر من منى يوم 12، فيكون قد حصل المبيت وحصل رمي اليوم 11، واليوم 12 حصل منهم توكيل وهم يقولون بسبب الزحام، والحقيقة أنه ليس فيه زحام. ففي اليوم 12 بعد صلاة العصر يكون المرمى خفيفا، وبناء على ذلك فهذا التساهل لا يجوز لهم، لأن العبرة بالاحتجاج بالزحام إذا كان الوقت الذي شرع فيه الرمي لا يتمكن الشخص من الرمي فيه لعدم قدرته على ذلك، ولكن العجلة هي التي جعلتهم يسلكون هذا المسلك، فعليهم فدية بالنظر إلى اليوم 12 لأنها 3 جمار، وعليهم فدية ترك طواف الوداع. وبهذه المناسبة فمن الأمور الملاحظة على كثير من الحجاج أنهم يتقيدون بالوقوف بعرفة، وقد يكون وقوفهم بعرفة في ليلة العيد ولا يتقيدون بالمبيت بمزدلفة ولا بالمبيت بمنى ولا بالرمي، فبعضهم يسافر إلى جدة وإذا جاء بعد العشاء مشى من جدة وجاء إلى منى وجلس ساعة ثم رمى في الليل وذهب إلى جدة، والواقع أن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان في كثير من مواقفه في الحج يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والشخص عندما يريد أن يقدم عملا لله، سواء كان هذا العمل قوليا أو كان العمل فعليا أو كان العمل قلبيا أو كان هذا العمل ماليا، فإن هذا العمل الذي يقدمه يحتاج إلى التأكد من سلامته، وذلك من أجل براءة ذمته والثواب عليه إذا كان من الأمور الواجبة عليه. أما إذا كان من الأمور المسنونة فإنه يتأكد من سلامته، وذلك من أجل أن يثاب عليه. فليست العبرة فيما يقدمه الإنسان من مال أو من قول أو من فعل أو من عمل قلب، ليست العبرة بأن يفعل هذا الشيء، وإنما العبرة بأن يكون هذا العمل أو هذا القول أو هذا المال أو هذا القصد يكون مقبولا عند الله جل وعلا، ولا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا إذا كان موافقا لما شرعه الله جل وعلا. فإن العمل يحتاج إلى الإخلاص من جهة، ويحتاج إلى المتابعة من جهة أخرى. والمقصود بالمتابعة هنا أن يكون على وفق ما شرع الله جل وعلا، ومن جهة القصد يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. فإذا كان العمل خالصا لوجه الله جل وعلا وكان موافقا لما شرعه الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى كريم يقبل هذا العمل. أما أن الإنسان يؤدي العمل تأدية صورية وقد يخل بشيء من أركانه أو بشيء من شروطه أو بشيء من واجباته ويكون متعمدا، فإذا أخل بشيء من أركانه فإن هذا العمل ليس بصحيح من أصله، وإذا أخل بشيء من شروطه أو أخل بشيء من واجباته وكان هذا الذي أخل به قد شرع له بدل من الأبدال، فإن هذا البدل يقوم مقامه. والمقصود هو أن كثيرا من الناس يحجون اسما لا حقيقة، فعلى الشخص إذا تلبس بالحج أو تلبس بالعمرة فإنه يؤدي كلا منهما على الوجه الأكمل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نحن نتلقى رسائلكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545. شكرا لكم مرة أخرى. تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. السائلة حاء هاء فاء من المدينة تسأل عن والدها الذي لا يصرف عليها ولا على أخيها، سائلة من القصيم تسأل عن مسألة رضاعة وعن التبسم في الصلاة. أبو عناد من المدينة يذكر بأنه بلغ 35 من عمره ولم يحج بسبب الفقر، ماذا عليه؟ سائلة تسأل بأنها غادرت من منى اليوم 12 إلى جدة قبل الرمي، مع أنها وكلت ولي أمرها بسبب الزحام كما تذكر، وتركت طواف الوداع. سوف تستمعون من خلال إجابة الشيخ إلى توجيه مبارك حيال هذه القضية. فإلى أولى أسئلة هذه الحلقة، على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. فهذه رسالة باعثها ويبدو باعثتها المستمعة جيم هاء فاء من المدينة المنورة. أختنا تسأل وتقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، لها أب لا يصرف عليها منذ كانت طفلة صغيرة، وكذلك لا يصرف على أخيها الذي يبلغ الآن 18 من عمره. تقول بأن والدها قد طلق أمها منذ زمن وهو يملك مالا كثيرا، هل هذا الأمر جائز في حقه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة تمثل منهجا من مناهج بعض الرجال الذين تحصل بينهم وبين بعض زوجاتهم الفرقة، ويكون هذا الزوج له أولاد، وعندما تحصل الفرقة بينه وبين زوجته، وقد تكون الزوجة هي السبب، وقد يكون هو السبب، أو أن السبب مشترك، يعني أن كل واحد منهما سبب في بعد الآخر عنه، فينشأ عن ذلك تصور عند الرجل بالانتقام من الأم، وذلك بإهمال أولادها منه، لا من جهة النفقة ولا من جهة الكسوة ولا من جهة السكناء ولا من ناحية التربية والتعليم وما إلى ذلك. فالرجل مسؤول عن أولاده، ولا يجوز له أن يقصر في حق أولاده مما أوجبه الله عليه نحوهم بقصد الانتقام من الأم، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الأب آثم في عدم قيامه بالحق الواجب عليه من جهة السائلة، وكذلك من جهة أخيها. وهذا الكلام يجري على كل زوج لم يقم بما يجب عليه من الحق نحو أولاده. وبهذه المناسبة فيه أيضا منهج آخر يختلف في الصورة عن صور المنهج السابق، ولكن فيه اتفاق من ناحية الطريق. ذلك أن الرجل يتزوج زوجة ويمضي معها ما شاء الله من الزمن، وتنجب له أولادا، ثم بعد ذلك يتزوج زوجة أخرى، وعندما يتزوج زوجة أخرى ينصرف عن زوجته الأولى وعن أولادها، فلا يقوم بحق الزوجة ولا يقوم بحق أولادها. وعلى كل زوج أن يفهم المسؤولية التي أوجبها الله عليه، وأن يقوم بتأدية هذه المسؤولية، بدلا من أن يتحمل أوزار زوجته وأوزار أولاده، فقد يعاقب في الدنيا بعقوق أولاده له، وقد يعاقب في الآخرة وقد يجمع الله له بين العقوبتين، عقوبة عاجلة وعقوبة آجلة، فإن هذا ظلم. والله جل وعلا قال في محكم كتابه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة شين من القصيم، أختنا تقول بأن والدتها أرضعت بنت أخيها أكثر من 5 رضعات، فتزوجت هذه البنت، فهل يجوز لأمي أن تكشف وجهها أمام زوج هذه المرأة؟
الجواب: الرضاع المحرم ما بلغ 5 رضعات وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فهذه رضعة. فإذا بلغ الرضاع 5 رضعات في الحولين فإن الشخص الذي رضع يكون ابنا للمرأة التي أرضعته، ويكون ابنا لزوجها الذي هي في عصمته في وقت الرضاع. وذلك أن الإخوة من الرضاع يكونون كالإخوة من النسب، أي أن الشخص إذا رضع يكون أخا شقيقا لأولاد المرضعة. إذا كان اللبن الذي منها ساب من حمل الزوج الذي هي في عصمته، وإذا طلقها زوجها وتزوجت زوجا آخر، فإن هذا الذي فإذا أرضعت من الزوج الثاني فإنه يكون أخا لأولادها من الزوج الأول لكن من الأم، ويكون أخا لأولادها من الزوج الثاني، يكون أخا لأولادها من الزوج الثاني. فالمقصود هو أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكون شقيقا ويكون أخا لأب ويكون أخا لأم. وبناء على ذلك فهذه البنت التي رضعت هذا الرضاع تكون بنتا لهذه المرأة التي أرضعتها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل وتقول: ما حكم التبسم في الصلاة إن كان رغما عني، هل يبطل الصلاة؟
الجواب: يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والشخص إذا قام إلى الصلاة فريضة أو نافلة، هذه الصلاة مشتملة على هيئات من قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود إلى غير ذلك من هيئات أجزاء الصلاة الفعلية، وفيه أجزاء قولية: تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وهكذا التكبيرات والتسبيح والدعاء وقراءة التشهد. فإذا دخل الشخص في الصلاة فريضة أو نافلة فإنه ينظر إلى موضع سجوده ويشغل قلبه بما هو فيه من الانتباه إلى هيئات الصلاة يؤديها على الوجه الأكمل، وكذلك ما شرع الله من الأذكار ومن القراءة في الصلاة. وإذا شغل قلبه بذلك انصرف قلبه عمن حوله من الناس، فهذه السائلة قد تكون تبسمت من أجل أنها رأت شخصا يتبسم أو يمزح أو ما إلى ذلك، فتكون بهذه الجزئية قد انصرفت عن جزء من صلاتها. فعلى المصلي أن يتوجه إلى الله وألا يشتغل بغير ما شرعه من هيئات للصلاة ومن أذكار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو عناد من المدينة المنورة، يقول بأنه يبلغ من العمر 35 عاما ولم يحج حتى الآن من قلة المادة، ماذا عليه جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد جاء في الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن وجوه الاستطاعة الاستطاعة بالمال، فإذا كان هذا الشخص عاجزا عن توفر المال الذي يكفيه للحج فالحج ليس بواجب عليه، لكن بهذه المناسبة لو تيسر أن أحدا يتبرع له بالمال من أجل أن يحج فهو ليس بواجب عليه أن يقبل هذا المال، لكن لو قبله فليس عليه في ذلك بأس. وكذلك لو أراد شخص أن يحججه معه يقوم بجميع ما يتعلق به من الحقوق المالية فهو ليس بواجب عليه أن يقبل ذلك، لكنه إذا قبله وأتى بأركان الحج وشروطه وانتفاء موانع أصله فإن حجه يكون صحيحا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، فيما يظهر من رسالتها لم تذكر اسما ولا مكانا، تقول: حججنا بحمد الله في عام مضى وعرضت لنا بعض الأمور أعرضها على أصحاب الفضيلة، غادرنا إلى جدة من منى في ثاني أيام العيد بدون رمي الجمرات، ووكلنا ولي الأمر لشدة الزحام في تلك الحجة، وكانت المغادرة قبل غروب الشمس ولم نقم بطواف الوداع، فما الحكم الشرعي في ذلك وماذا علينا الآن؟
الجواب هذا السؤال مجمل، وتفصيل ذلك أن هذه المغادرة قد تكون في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، وعلى هذا الأساس يكون قد بقي عليهم مبيت اليوم الحادي عشر، يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في حالة التعجل، وليلة الثالث عشر في حالة عدم التعجل، وبقي عليهم رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر بالنسبة للتعجل، والثالث عشر بالنسبة لعدم التعجل. فإذا كان ذلك كذلك فعليهم فدية من ناحية الرمي، وفدية من ناحية ترك المبيت، وفدية من ناحية ترك طواف الوداع، فكل واحد منهم عليه هذه الأفدية، والفدية ما يجزئ أضحية، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يصوم عشرة أيام عن كل فدية. وإذا كان المقصود من السؤال أنه حصل السفر من منى يوم الثاني عشر، فيكون قد حصل المبيت وحصل رمي اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر حصل منهم توكيل وهم يقولون بسبب الزحام، والحقيقة أنه ليس فيه زحام، ففي اليوم الثاني عشر بعد صلاة العصر يكون المرمى خفيفا، وبناء على ذلك فهذا التساهل لا يجوز لهم، لأن العبرة بالاحتجاج بالزحام إذا كان الوقت الذي شرع فيه الرمي لا يتمكن الشخص من الرمي فيه لعدم قدرته على ذلك، ولكن العجلة هي التي جعلتهم يسلكون هذا المسلك، فعليهم فدية بالنظر إلى اليوم الثاني عشر لأنها ثلاث جمار، وعليهم فدية ترك طواف الوداع. وبهذه المناسبة فمن الأمور الملاحظة على كثير من الحجاج أنهم يتقيدون بالوقوف بعرفة، وقد يكون وقوفهم بعرفة في ليلة العيد ولا يتقيدون بالمبيت بمزدلفة ولا بالمبيت بمنى ولا بالرمي، فبعضهم يسافر إلى جدة وإذا جاء بعد العشاء مشى من جدة وجاء إلى منى وجلس ساعة ثم رمى في الليل، وذهب إلى جدة، والواقع أن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان في كثير من مواقفه في الحج يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والشخص عندما يريد أن يقدم عملا لله، سواء كان هذا العمل قوليا أو كان العمل فعليا أو كان العمل قلبيا أو كان هذا العمل ماليا، فإن هذا العمل الذي يقدمه يحتاج إلى التأكد من سلامته، وذلك من أجل براءة ذمته والثواب عليه إذا كان من الأمور الواجبة عليه. أما إذا كان من الأمور المسنونة فإنه يتأكد من سلامته، وذلك من أجل أن يثاب عليه. فليست العبرة فيما يقدمه الإنسان من مال أو من قول أو من فعل أو من عمل قلب، ليست العبرة بأن يفعل هذا الشيء، وإنما العبرة بأن يكون هذا العمل أو هذا القول أو هذا المال أو هذا القصد يكون مقبولا عند الله جل وعلا، ولا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا إذا كان موافقا لما شرعه الله جل وعلا. فإن العمل يحتاج إلى الإخلاص من جهة، ويحتاج إلى المتابعة من جهة أخرى. والمقصود بالمتابعة هنا أن يكون على وفق ما شرع الله جل وعلا، ومن جهة القصد يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. فإذا كان العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، وكان موافقا لما شرعه الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى كريم يقبل هذا العمل. أما أن الإنسان يؤدي العمل تأدية صورية وقد يخل بشيء من أركانه أو بشيء من شروطه أو بشيء من واجباته ويكون متعمدا، فإذا أخل بشيء من أركانه فإن هذا العمل ليس بصحيح من أصله، وإذا أخل بشيء من شروطه أو أخل بشيء من واجباته وكان هذا الذي أخل به قد شرع له بدل من الأبدال، فإن هذا البدل يقوم مقامه. والمقصود هو أن كثيرا من الناس يحجون اسما لا حقيقة، فعلى الشخص إذا تلبس بالحج أو تلبس بالعمرة فإنه يؤدي كلا منهما على الوجه الأكمل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نحن نتلقى رسائلكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545. شكرا لكم مرة أخرى. تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.